بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإنه في يوم الجمعة الموافق العاشر من شهر ذي الحجة، مشغلناش فيها، ما عايزين يسمعوا ولا تسمعوا. فإنه في يوم الجمعة الموافق العاشر من شهر ذي الحجة وبمنى بعد صلاة العشاء نتناول اعتقاد الإمام أبي عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي رحمه الله تعالى، أحد أئمة التابعين ومن أجلة أئمة الشام رحمه الله تعالى. وقد ذكر هذا الاعتقاد الإمام هبة الله الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى في شرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة. قال: أخبرنا الحسن بن عثمان، قال أخبرنا أحمد بن حمدان، قال حدثنا بشر بن موسى، قال حدثنا معاوية بن عمرو، قال حدثنا أبو إسحاق، قال سألت الأوزاعية فقال اصبر نفسك. سألت الأوزاعية، الإمام يبدو أنه سأله عن طريق النجاة وسأله عما ينجو العبد به، وهذا من أجل الأسئلة التي يسأل عنها الأئمة والعلماء وأجل ما يشتغل به الإنسان، أنه يعلم طريق النجاة ويبحث عن طريق النجاة التي إن سلكها نجا، لأن الله تبارك وتعالى جعل النجاة طريقا وجعل للهلكة طريقا، جعل لأهل السعادة طريقا وجعل لأهل الشقاوة طريقا، وليس أجل من هذا السؤال أبدا. يعني يسأله العبد ربه سبحانه وتعالى، ثم يسأله الأئمة العارفين به. ولهذا كان أعظم الأسئلة على الإطلاق سؤال الرب سبحانه وتعالى الهداية إلى الصراط المستقيم. ولهذا اصطفى الله عز وجل لنا هذه الدعوة في صلاتنا، فنحن نقرأ في كل ركعة من ركعات صلاتنا سورة الفاتحة، وفيها اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وهي خلاصة طريق النجاة. فإن الله سبحانه وتعالى قسم الخليقة إلى ثلاثة أقسام: قسم منعم عليهم، وقسم مغضوب عليهم، وقسم ضالون. أما المنعم عليهم فهم الذين عرفوا الحق بدليله ودعوا إلى ذلك وصبروا على ذلك وثبتوا عليه، معرفة الحق بدليله والعمل بهذا الحق، يبقى جمع بين العلم والعمل على وفق بصيرة واستقامة. وأما المغضوب عليهم فهم الذين علموا ولكنهم انحرفوا في جهة العمل، علموا ولم يعملوا، وعلى رأس هؤلاء اليهود، وليس هم اليهود فقط، وإن كان أكثر التفسير على أن المراد بذلك هم اليهود، ولكن هذا من باب النص على أعظم أفراد هذا المعنى. وإلا فالمعنى أن كل من عرف الحق فانحرف عنه بكتمانه أو تلبيسه فهو من المغضوب عليه، سواء كان من هذه الأمة أو من غير هذه الأمة، لكن على رأس هؤلاء الذين عرفوا الحق ثم لبسوا فيه وكتموه اليهود. ولهذا ذكر الله عز وجل جريمته في القرآن فقال: يلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. فجمع الله عز وجل لهم جريمتين: جريمة التلبيس بين الحق والباطل، أي إظهار الباطل في صورة حق، والجريمة الثانية كتمان الحق. وهذه جريمة العلماء، جريمة من ينتسب إلى الدين. فليس كل من علم علما يكون ناجيا، بل ممن يعلم العلم يهلك به، قد يهلك الإنسان بعلمه. قد جاء في صحيح الإمام مسلم: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر العالم الذي تعلم وعلم ولكن علم من يقال عالم، هذا أوتي من قبل الإخلاص. وقد يؤتى العالم من قبل الواجب عليه في علمه، وهو نشره وتعليمه للناس والقيام بحقه، فيقوم بالتلبيس على الناس وبكتمان الحق. ولهذا فتنة العالم أعظم شيء. ولهذا قال بعض السلف: زلة العالم زلة العالم، زلة العالم زلة العالم، فالعالم إنما يزل بزلة العالم، وينحرف انحراف العالم، لأن العالم محل الاقتداء ومحل التأسي بخلاف العامي. لو جاء واحد الآن يفعل أي شيء لن يقتدي الناس به، لكن لو جاء رجل موسوم بالعلم والدراية ففعل أي شيء قال الناس هذا سنة وهذا حق وهذا كذا وهذا كذا. لو زلت أخبرك فإذا جريمة العالم أعظم من أي جريمة أخرى، أعظم من جريمة العابد، لأن العالم يقتدى به. ولهذا جاء في الأثر الذي يوضح ذلك جليا الذي رواه أبو قلابة رحمه الله تعالى، لما لقي مسلم بن يسار، وكان مسلم قد خرج مع ابن الأشعث فتنة القراء المعروفة على الحجاج بن يوسف الثقفي، وكان ابن الأشعث قد أجبر مسلم بن يسار والحسن البصري، لأنه قد أشير عليه أنك إذا أردت أن يقاتل الناس عنك قتالهم عن جمل عائشة فأخرج الحسن البصري أو مسلم بن يسار، وكان مسلم في الناس أجل من الحسن. أما الحسن فهرب وأما مسلم فشارك ولكنه لم يقاتل، فقال لأبي قلابة، ولهذا من بعد هذه صار الحسن في نظر الناس أجل من مسلم بن يسار، صار أجل من مسلم بن يسار، ونزلت رتبته رغم أنه خرج مع ابن الأشعث مكرها، مما يدل على أن السلف رحمهم الله تعالى والأمة كانت تقيس الرجل بالسنة هذا خرج مجرد أن خرج فقط. ولهذا الحسن بن صالح قد صنف في الخوارج القعدية، وقد ترجم له الذهبي رحمه الله تعالى فقال إمام لولا بدعة تلبس بها، وكانت بدعة الحسن ابن صالح أنه يرى الخروج على أمراء زمانه، يرى الخروج على أمراء زمانه. فلما كانت السنة عظيمة وكانت السنة لها ثمنها، كان الرجل يقاس بهذا، يقاس بالكلمة. انظروا إلى أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، هاجر يحيى بن معين، أجره في أغير يحيى بن معين سنة أدعى إلى بدعة أأصل لها؟ أبدا، وإنما يحيى بن معين ما أجاب في فتنة خلق القرآن مثل ما أجاب أحمد، وكان إماما وكان المنتظر منه أنه يجيب ما جواب أحمد، فلهذا هاجر أحمد رحمه الله حتى دخل عليه يحيى بن معين وهو مريض فسلم عليه فلم يرد عليه أحمد السلام، وظل يناشده فلم يرد عليه، فقاله يحيى بن معين يا إمام فعلت ما فعل عمار بن ياسر، يعني أنا أخذت بالرخصة مثل ما أخذ عمار بن ياسر بالرخصة وسب محمدا صلى الله عليه وسلم، فلم يرد عليه أحمد حتى إذا خرج من عنده قال أحمد رحمه الله تعالى يقول إنه فعل ما فعل عمار. انظر يا إخواني إلى الفقه وإلى معدن السنة وإلى العلم والبصيرة، فقال يقول فعلت مثل ما فعل عمار، أما عمار فلما ضربوه وفقه، وأما هذا فلما قيل له سنضربك وفقه. وفرق بين أن يمارس الإكراه والضرب فيقع العبد تحت الإكراه الملجئ فيجيب، وبين أن يقال سأضربك سأفعل بك كذا وكذا، فهذا وعد بالضرب وهذا ضربه. فرد على يحيى بن معين ولكنه أبى أن يرد عليه في وجهه من باب التغليظ والإنكار عليه، مع أن يحيى بن معين لم يبدل شيئا، فما بالك الآن ممكن أحد الآن يمشي مع الصوفية ويمشي مع الجميع ويمشي مع الأشاعرة ويمدح ويثني، ومع ذلك لكون ثيابه قصيرا أو لكون لحيته طويلة يقال هذا السلفي لا يمس جنابه، طالما أنه أطال لحيته وقصر الثوب فهذا لا يمس إيه؟ لا يمس جنابه، يقال هذا عالم الأمة مهما فعل. ولو مدح الأشاعرة ولو مدح الصوفية ولو وضع يديه في يدي أهل البدع والأهواء مثلا، كما أنتم ترون مثلا بعض الناس قد وضع يديه في يد الإخوان ووضع يديه في يد الأشاعرة أثنى على الصوفية وغير ذلك، ومع ذلك لا يمثل جنابه يبقى سلفيا، مع أن السلفية منهج وليست شعارا يقال. ولهذا السلفية منهج يحكم به على الناس، إذا حكم به على يحيى بن معين حكم به على يحيى بن معين، منهج السلفي حكم به على يحيى بن معين، منهج السلفي حكم به على مسلم بن يسار. فمسلم بن يسار قال لأبي قلابة فأحمد الله إليك أنني لم أرفع لم أضرب بسيف ولم أطعم برمح ولم أرمي بقوس، يعني خرجت مع ابن الأشعث نعم ولكنني لم أفعل شيئا ولم أشارك معه ولم أقاتل. يبقى إذا خرج مكرها لم يشارك، إذا الرجل يبدو لنا معذورا أم لا؟ هو كذلك. ولكن ماذا قال أبو قلابة رحمه الله تعالى؟ قال لكنه رآك رجل، وهذا الشاهد من الأثر في فتنة العالم، قال لكنه رآك رجل فقال ما وقف مسلم بن يسار إلا موقف حق فتقدم فقاتل حتى قتل، فقاتل فبكى مسلم بن يسار بكاء حتى رق له أبو قلابة رضي الله عنه. يبقى إذن العالم برؤيته يقتدى به سواء فعل خير أو فعل شر. ولهذا أنا أذكر كان شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى دكتور أحمد كان هو رجل كثيف، كنا نرقبه يتسوق بالشمال ولا يتسوق باليمين، ينزل على الركبتين ولا ينزل على اليدين، يسبع على يد اليمنى فقط ولا يسبع على يد اليمنى ولا يد اليسرى. يبقى هو أمامك بعد ما يفرغ من صلاة المغربي أو من صلاة الفجري وأنت جالس كده تنظر إليه، يسبح بهذه اليد ولا بهذه اليد، يتسوق بالشمال ولا يتسوق باليمين. ولهذا وكان يفقه رحمه الله تعالى هذا جدا، وكان في غاية تمسك بالسنة ولم يكن يسامح بالشيء القليل. يقول أحد الإخوة الذين كانوا يصحبون دائما الحرس الخاص له، فأنا سألته قلت له يعني ما أعجب ما رأيت من الشيخ؟ قال أعجب ما رأيت من الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أنه كان حريصا جدا على السنة. فيقول لما كنا نخرج من المسجد وفي شدة الزحام هذا يسأل وهذا يبقى كده يعني، أقدم له النعل اليسرى أولا متعمدا ليلبسها، أقدم له النعل اليسرى الأول ليلبسها، شيء بسيط يعني الإنسان مع الزحام وكذا قد لا يلتفت إليه. فيقول فكنت أقدم له النعل اليسرى أولا فكان لا يوافق أبدا نلبسها، ثم يبحث برجليه اليمنى عن النعل اليمنى حتى ألبسها. يقول فكنت أقدم له أيضا المشلح فأقدم له اليسار فما يلبس يقضي اليمين حتى أتعبه. فيقول الله يهديك يا سعد، كان اسمه سعد، الله يهديك يا سعد، اليمنى يا سعد، اليمنى يا سعد. وذلك لأن الشيخ يعلم أنه مراقب وأنه مقتدى به. فإذا فتنة العالم فتنة عظيمة، فالمغضوب عليهم هم قوم علموا ولكن أوتوا من قبل العمى، وأما الضالون فقوم عملوا ولكن أوتوا من قبل العلم، فعملوا ولكن بجهل، عملوا بجهل. وكم من الذين يعملون بجهل؟ كالذين مثلا مروا في الحج الآن، هو يحج ولكن حج جاهل، وقد يكون حاج مشرك حينما يقول مدد يا بدوي أو مدد يا حسين أو يم العواجيز أو كذا وكذا. وحنا لقينا بعض الناس هؤلاء هنا من يدعو بدويا ومن يدعو حسينا ويترك دعاء الله عز وجل. في الخيف قابلناهم، في عرفات قابلناهم، وإن لا وإن لا يرجعون، يأتي بمنهجه هنا. فهذا عابد جاهل، عابد جاهل. ولهذا العبادة ما تقبل إلا بشرطيها الإخلاص والمتابعة. إذن الله عز وجل ذكر في سورة الفاتحة ثلاثة أصناف من الناس إليهم يرجع كل تصنيف الناس، أنا وأنت وهذا وذاك وكذا، والأمريكي والفرنسي والصيني والليبي والجزائري والمغربي والصومالي، الناس يرجعون إلى ثلاثة أصناف: قوم عرفوا الحق وعملوا به فجمعوا بين العلم والعمل، وقوم عرفوا الحق ولم يعملوا به فأوتوا من قبل العمل، وقوم لم يعرفوا الحق فعبدوا على جهل فأوتوا من قبل العلم. يبقى قوم أوتوا من قبل العمل، وقوم أوتوا من قبل العلم، وقوم جمع بين العلم والعمل. لهذا كان أعظم دعاء وأغلاه اهدنا الصراط المستقيم. وما الصراط المستقيم؟ أهو صراطي أم صراطك؟ أهو صراط الصوفية أو صراط الشيعة أو صراط الإخوان أو صراط التبليغ أو صراط الجماعة الإسلامية أو صراط أي صراط هذا الصراط؟ إنه صراط محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قالوا الجماعة. وفي رواية على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي كما خرج الترمذي رحمه الله تعالى بسند حسن. إذا الصراط المستقيم ما كان عليه النبي عبادة اعتقادا عملا. يعني أنت ما تسألنا عن رأيي، سألنا عن الدليل، ما تسألنا عن رأيي، رأيي أصيب وأخطئ، لكن في العبادة في الاعتقاد في أي شيء سألنا عن الدليل أخبرك. ولهذا قيل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى مرة قيل له سؤال مسألة رحمه الله فأجاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فقال له السائل فما تقول أنت؟ يعني هو قال قال رسول الله لما سئل عن مسألة فقال قال رسول الله قال فما تقول أنت؟ قال فما أقول أنا؟ أتراني خريجا من كنيسة؟ أتراني لابسا زنارا اللي هم بتوع القساوسة دول؟ أتراني لابسا زنارا أنا قسيس؟ أقول لك قال رسول الله تقول ما تقول أنت؟ ولهذا مذهب الأئمة كلهم إذا صح الحديث فهو مذهب، ليس للشافعي مذهب خاص وليس لأحمد مذهب خاص وليس لمالك مذهب خاص دع الناس إليه. وإن حفظ الناس أقوال مالك فعدها الأصحاب مذهبه، وإن حفظ الناس مذهب أحمد فعدها الناس مذهبه. أما أحمد قال مذهبي كذا اتبعوني، لا في فروع ولا في أصول أبدا. فمذهب أحمد هو مذهب الشافعي ومذهب مالك ومذهب الجميع إذا صح الحديث فهو مذهبي. ولهذا يقول النووي رحمه الله تعالى كلمة رائعة في صحيح مسلم أحيانا وفي شرح على مسلم، يعني أحيانا يقول النووي رحمه الله يقول وهذا حري أن يكون مذهب الشافعي مما يخالف مذهب الشافعي. يعني الشافعي ليس هذا مذهب أصلا لكن الحق في خلاف مذهب الشافعي، فيقول وحري أن يكون هذا مذهب الشافعي لأن الشافعي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. ولهذا المسلم ينبغي أن يضبط نفسه بهذا الضابط، إذا صح الحديث فهو مذهبي. يبقى نحج بدليل، نأكل بدليل، نشرب بدليل، نتزوج بدليل، كل شيء بدليل. الإنسان ليس له شيء في حياته إلا بالدليل. لبسك بدليل، أكلك بدليل، دخولك الحمام بدليل، خروجك الحمام بدليل، جماعك لمرأتك بدليل، زواجك بدليل، كل شيء بدليل. أي شيء ممكن أن يكون فيه دليل؟ أكلي هذه بدليل. ما الدليل؟ ما الدليل؟ هذا الأكل بدليل. أكلكم الطيبات تمام بدليل. خلاص الله نهى عنها، الأصل بذلك الإباحة، الشرع نهى عنها لم ينهى، إذن مباح، مباحة بالشارع وبعده بشارع لسكوت الشرع عن إيه؟ عن مباح. يبقى كل شيء في يرجع إلى الدليل. ولهذا الأحكام التكليفية خمسة، واجب ومستحب ومحرم ومكروه وبينهما مباح. فالمباح لو داخل بالأحكام التكليفية، لو داخل بالأحكام التكليفية. ولهذا العلماء يقولون ممكن ترك المباح لا يتمع إنسان، لكن ليس من جهة جنس المباح. فلو أنا تركت الجنس كله فلم أعد أتناول شيئا من مباح معين فإنه يكون حراما ما يجوز. لكن مثلا أترك بعض المباحات وأفعل بعض المباحات، هذا لا إشكال، إيه هذا لا إشكال في ذلك. إذن فسؤل الأوزعي رحمه الله تعالى عن طريق النجاة، وهذا سؤال يا إخواني إذا جلست سويا ينبغي أن نسأل، أن يسأله بعضنا بعضا. نسأل عنه المشايخ، نسأل عنه طلبة العلم، نسأل عنه أنفسنا أولا، نتعبد الله عز وجل بهذا قبل ما أعلم أي علم، وقبل ما أفعل أي شيء، وقبل ما أبني المساجد، وقبل ما أجاهد في سبيل الله. وقبل هذا لابد الأول من العلم ومعرفة الطريق والحق. لهذا أعجبني تبويب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الجهاد، كتاب الجهاد، وقد وضع فيه البخاري 199 ترجمة، 200 ترجمة إلا واحدة. فمن أعجب ما وضع البخاري في كتاب الجهاد قال كتاب الجهاد باب عمل صالح قبل القتال، عمل صالح قبل القتال. عمل صالح قبل القتال، أنا سأنزل اتحاد الوغى والقتال لكن بأي منهج؟ وأورد في حديث البراء بن عازب أن رجلا قال يا محمد، وكان مشركا، قال أسلم أو أقاتل؟ قال أسلم ثم قاتل، فأسلم ثم قاتل فقتل، فقال عمل قليلا وأجر كثيرا. فاستنبط البخاري الفذ رحمه الله تعالى من هذا هذا التبوب وقال عمل صالح قبل القتال، يعني لابد للأمة أن تتربى قبل قبل ماذا؟ قبل القتال. فهذا السؤال من الأهمية بمكان. فسئل الأوزاعي رحمه الله تعالى عن هذا السؤال ما طريق النجاة، فقال ماذا بقى؟ فقال اصبر نفسك على السنة. السنة معروف، السنة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وليست السنة الاصطلاحية التي من قبل الواجب، لأن السنة لا إطلاقات بحسب الموضع. السنة في مقابل الواجب، فيكون فاعلها متابا وتاركها غير آثم. سنة في مقابل بدعة، وهو الأمر الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى البدعة خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأحداثه طريقة تنتهي الشرعية إذا كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. سنة بمعنى مجمل ما كان عليه النبي سواء في عبادة أو اعتقاد أو كذا، كل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم تشمل الواجب المستحب، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس أنه قال من السنة أن النبي قال من السنة أن يمكث الرجل عند البكر كم؟ سبعا، وعند الثيب ثلاثا، يعني لو تزوج امرأة ثم تزوج عليها امرأة اخرى، فمن السنة لو تزوج امرأة ثانية بكرا يقيم عندها سبعا ثم يقسم، واذا تزوج ثيبا اقام عندها ثلاثا ثم ثم يقسم. فقال من السنة، معنى هذا من الواجب. السنة هنا تكون عامة من الايه؟ تكون عامة من الواجبين. فقال اصبر نفسك على السنة، يعني اصبر نفسك على طريقة القوم، اصبر نفسك على طريقة النبي والصحابة، جاهد نفسك أن تلتزم طريقهم، طريق النجاة في الجماعة، ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذا هو الطريق الذي ينبغي أن نسير عليه والإنسان يصبر عليه. ما يصبر نفسه على البدعة، يعني انظروا مثلا يا إخواني بعض أفراد هذه الأمة صبر نفسه على البدعة حتى قتل ومع ذلك ما رجع عن بدعته. هذا الجعد بن درهم يوم عيد الأضحى زي اليوم كذا خطب خالد بن عبد الله القسري، خطب خطبة العيد، ثم قال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم. طبعا معروف الأضحية يكون ذبحها بعد ماذا؟ يكون ذبحها بعد ماذا؟ بعد ذبح الإمام. الإمام يبدأ يذبح ثم الناس يذبحون. فقال رضي الله عنه قال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاكم، فإني مضح بالجعد ابن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكريما وأن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا وذبحه في المصلى، ومع ذلك لم يرجع الجعد ابن درهم عن هذا، وبقي الجعد ابن درهم حتى صبر على بدايته حتى مات وقتل شر هذه القتلة، ومع ذلك صبر على ذلك. مما يدل على ماذا؟ مما يدل على أن إذا كان صاحب البدعة بيصبر على بدايته، الحلاج الجامد بن صفوان، عمرو بن عبيد، واصل بن عطاء، ولهذا قل من يرجع عن بدعته، قل. لازلنا نقول في التاريخ إلى الآن، ما زلنا نقول ماذا؟ ما زلنا نقول إلى الآن أبو الحسن الأشعري رجع عن أشعريته، وكأننا لا نعرف التاريخ إلا أبو الحسن الأشعري، وكان لا نعرف. صعب جدا 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 أن يرجع مبتدع، ولهذا جاء في الأثر ليس لصاحب بدعة توبة، ليس معنى أنه إذا تاب لم يقبل توبته، لا، إذا تاب قبل توبته، ولكن المعنى ليس له توبة أي لن يوفق للتوبة، لأنه ماذا سيتوب؟ يتوب من إيش؟ إذا كان يظن أنه بذلك أفضل ما يكون من الناس ويحسب أنه يحسن صنعا، يتوب من ماذا؟ لهذا قال رحمه الله تعالى اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم. من القوم؟ ما أنا عليه اليوم وأصحابي. من القوم؟ النبي والصحابة. النبي والصحابة لسه. من القوم؟ النبي والصحابة. قال سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وارضى عنهم. فقال السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ولم يجعل قيدا لم يجعل هناك قيدا. قال السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هذا بإطلاق دل على النجاة، والذين اتبعون بإحسان فجعل القيد في من بعدهم أنا وأنت الآن، إنما يحصل لنا النجاة باتباع حسن لنبي والصحابة. إنما ما يقال في الصحابة اتباع حسن، لأن ما عندهم اتباع سيء، هم على الحسنى. ولهذا قال سبحانه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وقال سبحانه لقد رضي الله عن المؤمنين، وقال سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. وأول من وجه بالخطاب في هذه الآية هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم المؤمنون الخلص الذين هم على الصراط المستقيم وعلى النهج القويم. ما يقال في الصحابة ضلال أبدا، ولا يقال في الصحابة. ولهذا قال النبي في حديث العرباض بن سريع عند أبي داود وغيره، قال وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. لو احنا الوقت عادنا نفتح على واحد يقول لك يدافع عن الإخوان، واحد يدافع عن التبرير، واحد يدافع عن السلفيين الحزبيين، واحد يدافع عن مش عارف ايه، كل واحد يدافع عن قوم معينين، اختلاف. النبي قال سلام وإنه من يعش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا. هذا هو الداء، لأن الاختلاف والفرقة هي التي تضعف المسلمين. ثم وضع النبي الدواء فقال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. وعليكم صلواتكم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فمن القوم الذين نقف حيث وقفوا؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي والصحابة. نقف حيث وقفوا يعني لا نتجاوز المأثور عنهم. ولهذا إخواني نتعلم هذه المسألة بارك الله فيكم، لما نيجي نتكلم في مسألة من المسائل نقول قال الله قال رسول قال الصحابة، ومن عدا هؤلاء أئمة الدين المعروفين الراسخين هؤلاء يقبل كلامهم على عين ورأسي إذا وافق الدليل. أما ما اتفق عليه الصحابة رحمه الله تعالى فلا يجوز أن نتجاوز أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، فما كان أصحاب النبي إلا على الهدى وعلى الصراط المستقيم. ولهذا جعل النبي ميزانا حقيقي في النبي والصحابة، ولم يذكر من بعدهم، لأن من بعدهم بقيد اتباع النبي والصحابة، بقيد اتباع النبي والصحابة. ولهذا قال ابن مسعود إن الله نظر في قلوب العباد فوجد أبراها وكذا قلب محمد فاصطفاه فجعله نبيا، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب النبي صلى الله عليه وسلم فوجد خير القلوب قلوب أصحابه وأبراها قلوب أصحابه فاختارهم لصحبته. يعني الصحابة مصطفون مختارون لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا نحن بما نحن عليه ما نصلح ولا أصحاب. حتى ابن تيمية، ابن تيمية جعل الله له أصحابا منهم ابن القيم وابن رجب والمزي وغير ذلك. الإمام أحمد من جعل الله أصحابه، وهكذا وهكذا. فالأئمة يرزقون بناء على هذا. فقف حيث وقف القوم سلف الأمة. ولهذا نقول قال رسول قال الصحابة، منهج السلف يا أخواني مش السلفيين بقى أنا عندي سلفية ودي عندي سلفية، لا، منهج السلف الذي هو النبي والصحابة هذا واجب الاتباع، لأنه كل يدعي الكتاب والسنة وكل يدعي أنه يقول من قال قال رسول. الخوارج يقولون قال قال رسول، المرجع يقولون قال قال رسول، الجميع يقولون قال قال رسول، كل يقول قال قال رسول. ما الفيصل بين هذه الطائف جميعا؟ الفيصل هو فهم سلف الأمة. هل سبقك أحد إلى هذا؟ من قال لك هذا؟ في تفسير الآية، في تفسير الحديث، من قال لك هذا؟ من فسر بهذا التفسير؟ ولهذا قال العلماء احذر أن تقول قولا لم تسبق إليه. فالواجب على الإنسان يقف حيث وقف إليه، حيث وقف القوم. نيجي مثلا نقول الخروج مثلا عن حاكم الظالم مثلا، يعني ما نأتي نخترع الآن نقول يجوز أن احنا نخرج إذا كان مش عارف إيه، إذا كانت مصلحة، إذا كانت مفسدة. ما ينبغي نخترع، احنا ننظر إلى قال الرسول قال الصحابة. ماذا قالوا؟ صبروا ولا خرجوا؟ صبروا، كما جاء عند البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما جاءوا الناس يشتكون لي ظلم الحجاج فقال اصبروا فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. اصبروا فلا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، يبقى نصر. وعليه فما وقف عليه الصحابة رضي الله عنهم نقف ولا نتجاوز حال القوم. وقل بما قالوا، أي لا تتجاوز قولهم. ولهذا العلم كما قلنا قال الله قال رسوله قال الصحابة. وكف عما كفوا، أي في القول قل بقولهم، فإذا ما قالوا وليس لنا سند في الصحابة يبقى نقف ولا نقول شيئا. قال الصحابة في هذا الشيء ما قالوا، يبقى يسعون ما وسعه. واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما يسعهم. صدق صدق رحمه الله تعالى. اسلك سبيل السلف الصالح يسعك ما وسع السلف الصالح، يسعك ما يسعهم. لا تتجاوز طريقة القوم، لا تتجاوز طريقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يسعك ما وسعهم، يسعك ما وسعهم. وهذا أصل عظيم جدا جدا جدا. للأسف الشديد احنا نجد اليوم يقول لك ايه، لا يا شيخ كان زمان حاجة واليوم حاجة، الفتوى تغير بتغير الزمان، كان أيام الصحابة شيء وأيامنا شيء. أبدا، كما قال الإمام مالك، لا يصلح الله عز وجل شأن آخر هذه الأمة إلا بما أصلح به أولها. ما يحصل صلاح لنا الآن إلا بما حصل الصلاح لمن سبقنا من أئمة الهدى ومصابيح الدجى. قال الأوزعي: وقد كان أهل الشام في غفلة من هذه البدعة، ولعله يقصد بدعة خلق القرآن، لعله يقصد بدعة خلق القرآن، فيقول لقد كان أهل الشام في غفلة من هذه البدعة، بل كان المسلمون جميعا في غفلة عن هذه البدعة، بدعة خلق القرآن وغيرها من البدع، الأسماء والصفات وخلق القرآن وغير ذلك، كانت بدعا، كان المسلمون في منأى عنها. واعلموا يا اخواني انه ما تمكنت بدعة في الناس الا حين غفل اهل السنة عن محاربتها. فلما تهاون اهل السنة اذا ظهرت بدعة وبدأت، هنا تتمكن البدعة. وللأسف الشديد انك تجد يعني صنفا دائما هم المطبقون يقولون شغلوا نفسكم بايه، انتم الان ليه لماذا هذا، انتم تقولون فلان مبتدع فلان مش مبتدع، هذه بدعة هذه سنة اخي، انتم تقولون وتقولون وتقولون والامر كذا ويسع الامة. ولو ان الناس تبعوا هذا المنهج لا اضمحلت السنن ولا تمكنت البدع. لكن متى يخاف أهل البدع ومتى تضمحل البدعة؟ إذا وجدت أسود أهل السنة وليوث أهل السنة يقفون النبي الرسول مع أول بزوغ الله. الدارمي بسند حسن روى أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه وجد قوم في المسجد يذكرون الله بسبحون كده إيه على الأيدي بالحصى، فانطلق إلى عبد الله بن مسعود قبل صلاة الفجر، كان واقف على الباب. بالله عليك الآن أنا مثلا أما أفجر أنت قبل صلاة الفجر على باب، يا ترى ما الذي سينقلك إلى بابي قبل صلاة الفجر؟ ماذا عسى أن يكون؟ بدعة ولا سنة ولا حتى القرآن كله ولا شيء من هذا. لكن ممكن مثلا متورط في مبلغ، جاء عليك مبلغ، هيضيع شيء من دنياك، فليك قبل الفجر الساعة 2 بالليل بتتصل علي، الساعة 3 بتقومني من النوم، عملت ايه في الحساب الحسبة اللي كانت عند فلان؟ خد بالك. لكن واحد تقوم ليلا تقول له تعالى انتم كيف تركتم كذا وكذا وكذا، كيف جلستم مع الصوفية الذين يقولون باننا كذا وكذا، كيف وضعتم ايديكم في ايدي اهل البدع والاهواء، ازاي اتقوا الله يا مشايخ، اتقوا الله، كيف وضعتم ايديكم في هذا؟ ابدا ولا احد. بالعكس لما تاتي تنكر يقولون ايه ده شوي، ايه في ايه ولا شيء يا اخي، الناس نواهم حسنه. واحد سئل عن الصوفيه، ما سئل عن الصوفيه؟ يا شيخ احنا عندنا ناس تدعو الدسوقي والبدوي وكذا، فماذا نصنع معهم، كيف نعاملهم؟ قال: يا جماعة الصوفية قوم يحبون الله ورسوله، يا جماعة الصوفية قوم يحبون الله ورسوله، يا جماعة الصوفية ما يحبون دخول النار، مش عايزين يدخلوا النار. ف فيعني احنا نرفق بهم ونقول لهم بدل ما تقول يا حسين قل رب الحسين. في بالك يعني الصوفية نحن نقول عنهم ايه هكذا، لهذا تمكن الصوفية وعلوا فوق رقابنا. احنا ندخل زي بعض الناس مثلا يقول لابد ندخل يعني تحت قبة شيخ مثلا ازهر ولابد كذا ولابد كذا ولابد كذا وننطلق من خلال الى اخره
بيت العائلة،
بينما هو نفسه ماذا يقول؟ يقول انا استوعب مثلا هؤلاء الدعاء بالمنهج الصحيح ابدا. يقول ابن تيمية ليس سلفيا، ابن تيمية مجسم، ويقول ابن القيم مجسم وليس سلفيا، ويقول انا طريقة خلواتية، ويقول ويقول الى اخره. فاذا لابد ان نقف. فابن ابو موسى الاشعري رضي الله عنه ذهب الى عبد الله بن مسعود قبل صلاة الفجر امام البيت، فوجد طلاب ابن مسعود، وكان طلاب ابن مسعود ينتظرونه على الباب حتى اذا خرج يسألونه وكذا. هكذا كان شأن الائمة. ابن عباس رضي الله عنه كان يتوسل بدو الصحابة، ينام على البيت، ينام على العتبة، وهو ابن عباس ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم. القاسم تلميذ مالك 17 سنة وهو يتوسد بيت مالك حتى ظنته الجارية أنه مولاه وغلامه. يوم يطلع مالك يمشي مع مين؟ مع مالك. القاسم 17 سنة يجلس على الوسادة يتوسد البيت. فذات مرة رأته نائما لم يتفطن إلى خروج مالك، فجاءته فركلته بقدميها وقالت قم 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 لقد ذهب سيدك إلى المسجد. ذهب سيدك من ظنته إيه؟ مولا له وعبدا له من كثرة ما يلازم يلزم بيته. شوف النهاردة واحد لو سمع درس مثلا في كل 3 سنين يقول ما شاء الله أنا ما شاء الله أنا الأوزاع إن شاء الله ولا ابن خراش ولا أي حاجة، خد بالك. لكن ابن عباس الذي قال النبي فيه اللهم علمه الكتاب، كما جاء عند البخاري لما خرج النبي يوما من الخلاء فوجد ماء موضوعا قال من وضع هذا؟ قال ابن عباس، قال اللهم علمه الكتاب. دعوة النبي وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان يتواضع للعلماء ويتواضع للعلم، ولهذا كانوا يقولون ابن عباس ابن عم رسول الله هل أمرتنا فأتيناك؟ يقول لا، العلم حقا يؤتى إليه، العلم حقا يؤتى إليه. فأبو موسى الأشعري جاء إلى عبد الله بن مسعود، فلما خرج ابن مسعود قال فاكتنفت، فقلت أبا عبد الرحمن؟ قال نعم. قال أناس عندنا خرجوا وكذا وكذا وكذا. قال يعني ماذا رأيت فيهم؟ قال والله ما رأيت إلا خيرا يسبحون وكذا. فجاء ابن مسعود فوقف على رؤوسهم وما بيعدوا بقى، قال هل أنتم هل تعدون سيئاتكم وأنا ضامن أن الله لن يضيع من حسناتكم شيئا؟ أو لا تعدوا السيئات، ما تعدوش الحسنات، الله لن يضيع من حسناتكم شيئا، لكن السيئات عدوها. ثم قال ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، هذه أنيته لم تقصر وثيابه لم تبلى وأصحابه متوافرون، فإما أنكم أهدى من أصحاب محمد أو أنكم مفتتح باب ضلالة. قالوا يا ابن مسعود والله ما ردنا إلى البر، ما ردنا إلى الخير. فقال كم من مريد للخير لم يبلغه. قال الراوي فلقد رأيتم يوم النهروان يطاعنون بالرماح، يعني مع الخوارج. ودي بدعة بقى، بدعة تسبيح على الحصر، تسبيح على الحصر، مش بقى بدعة كبار بقى في أسماء وصفاته في القدر سب الصحابة والخروج على السلطان الجاهل، لا أبدا، ده بدعة. فيوم أن يسكت أهل السنة عن بيان هذه البدعة ومحاربة البدعة وهجر أهل الأهواء وهجر هؤلاء وتسمية هؤلاء والنيل منهم وكذا، ها؟ يوم أن يسكت عن هؤلاء تتمكن البدعة. ولهذا انظروا كده متى تأسد البدعة؟ تأسد البدعة إذا غفل أهل السنة. ولهذا قال الأوزاعي لقد دخلت هذه البدعة على حين غفلة، حتى قذفها إليهم بعض أهل العراق ممن دخل في تلك البدعة. وسبحان الله انظروا إلى البدعة تنتشر بالرجل، شوف الجهم الجعد وصلت مع طاء، شوف الهمة، شوف احنا الآن سبحان الله تعجز انك انت تنشر السنة تحت الجيوش والرجل ينشر بدعة. البهائية البابية كل دي فكرة الرجل. شوف ماذا صنع عبد الله بن سبأ ورجل في الأمة هذه، ماذا صنع؟ كما يقولون صنع في الأمة مثلنا صنع بولس في النصارى. فإن هذا رجل كان يهوديا فأظهر الإسلام ثم طعن في الإسلام ليلة ونهار. هو بقى الذي اخترع عقيدة الشيعة، ولهذا لا تجد فرقا بين الشيعة واليهود في الاعتقاد تماما، لأنه يهودي أصلا الذي وضع هذه الشريعة يهودي وعبد الله بن سبا. فانظروا ماذا صنع، ماذا صنع؟ سبحان الله العظيم، وهو فرض واحد. انظروا إلى الهمة، مش احنا الآن يقول لك بس عيالي ومستقبل عيالي وكذا، وعمل الحاجات دي يعني ما للدين رب يحميه. ها كما قال عبد المطلب، للبيت رب يحميه، السنة ربنا يحميها، لا رب يحميها، وهكذا. فقال حتى قذف إليهم بعض العراق ممن دخل في تلك البدعة بعدما ردها عليهم فقهاؤهم وعلماؤهم. شوف يقول بعدما ردها عليهم فقهاؤهم وعلماؤهم، يعني لما أراد أن يضعها في العراق قام الفقهاء والعلماء فردوا ليه بدعة، فانتقل إلى من؟ فانتقل إلى الشام، فأشربها قلوب طوائف من أهل الشام واستحلتها ألسنتهم، وأصابهم ما أصاب غيرهم من الاختلاف فيه، وإن لا وإن لا يرجعون. ولهذا البلد اللي فيها العالم اطمئن، العالم القائم بحق اطمئن. ليه؟ لأنه إذا دخلتها بدعتهم قام العالم بواجب النصح. اخر شيء اللوحة هذه، اخر شيء اللوحة هذه، لا تروح وتيجي عادي، نعم اطلع برا وتعالى، لكن المهم انك تبيت في مين. فقال، ولهذا قال، قال العلماء امانته، العلماء امنة، العالم الموجود في بقعة هذه البقعة تحيا. ولهذا قال بعض أهل التفسير في قول الله عز وجل ولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال إنما يكون ذلك بموت العلماء. العالم مثلا في كفر الشيخ، العالم في مرتى مطروح، العالم في إذا مات ماتت الأرض معه، ماتت الأرض معه، لأنه بالعالم تحيا الأرض، كما جاء في صحيح البخاري عند البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، الغيث أصاب أرضا، فهذه الأرض صارت ثلاثة أقسام، قسم قبل الماء فأنبت الكلى والعشب الكثير، العالم يأخذ العلم اللي هو الغيث دوت يوصله للناس، فمن الناس من يقبل كلام العالم ويحفظه ويعمل به فيتحول إلى عمل وعلم، وقسم يمسك الماء ولا ينبت الكلى، يمسك حتى يأتي الناس فيشربون ويسقون زروعهم وكذا، يعني نص فائدة حفظه، لكن ليس عندهم من الفقه ما يعممون به هذا المحفوظة ويعالجون به قضايا الأمة، ولكنهم على خير. وقسم آخر لم يقبل هدى الله عز وجل الذي جاء به، أرض صحراء جدبة ما فيها لا تقبل ماء، لا تمسك ماء ولا تنبت كلى، سبخ. فمن الناس من تعطيه موعظة فتجد قلبا ايه سبخا، أرض سبخة، لا هي التي تحفظ ولا هي التي تعمل، وتراه ايه كما قال تعالى ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرج عليك قالوا ماذا قال آنفا، قال ايه ده من باب الاستكبار. قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم ايه لعلكم تغلبون. فبعض الناس هكذا، قال صلى الله عليه وسلم فذاك مثل ما بعثني الله به من الهدى، فلقى مثل من فقه في دين الله فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك راسا ولم يقبل هدى الله الذي جاء به. ولهذا الناس حيال الموعظة ثلاثة أقسام، قسم يقبل ويتعلم ويحفظ وينشر، وقسم يحفظ على خير لكن ما عنده الفقه، وقسم ما يقبل هذا ولا ايه ولا ذاك، قسم يقبل هذا ولا ذاك. فالشاهد ان العالم في الارض امانة. الان لو واحد طلق امرأة زوجته مثلا، ما لمن يذهب؟ يذهب الى الطبيب والمهندس ولا الكهربائي، هذا بالعالم. طب قضية مرض اختلف فيها مع اخوانه يذهب الى العالم، طيب واحد قتل واحد ديته كام؟ هذا بين العالم، العالم يستغني عنه بيه. النهاردة الناس يقول لك يا عم انت تروح للدكتور ليه؟ روح الصيدلية ابو جراغ ويوجعه خلاص ياخد مش عارف حبات ايه. نص الناس بقى دكاترة بالجدعانة كده، والصيدلية نص التاني، وكل واحد بتشطر على هذا. اما العالم فالناس جميعا يحتاجون اليه ولا يستغنون عنه، لان العالم هو الشريعه، فمتى يعلم الناس الشريعه الا من العالمين. قال ولست بآيس، يقول اوزاعي بعدما دخلت هذه البدعه الشام، قال ولست بآيس ان يرفع الله شر هذه البدعه، انا ما لست يائسا من الله عز وجل بل احسن الظن، الى ان يصيروا الى تفرق في دينهم وتباغض. طبعا في كلامنا مش واضح، يصيروا اخوانا بعد تواد الى تفرق في دينهم وتباغض، يقول المحشي يعني هذه العبارة غير واضحة، ولعل يعني يقول ان الى ان يكبتوا في بدعتهم ولا يظهر لهم حس بعد ذلك ان شاء الله، فانا احسن الظن بربي. وهذا ظن واجب، أن الدولة للسنة وأن الدولة للحق على الباطل. نعم قد يكون الباطل دولة على الحق لكنها لن تدوم، لن تدوم. والصراع بين الحق والباطل صراع قائم منذ أن خلق الله عز وجل آدم وأمر إبليس أن يسجد له فأبى، والصراع قائم وسيبقى، صراع بين حق وبين باطل، صراع بين مراث النبي صلى الله عليه وسلم وبين إبليس، الصراع هذا. حتى إن النفس نفسها ألهم الله عز وجل فجورها وتقواها، هذا الصراع قائم. فقد يبتلي الله عز وجل المؤمنين أهل الحق وأهل الباطل بارتفاع الباطل مرة، وقد يكون مرات، لكن لا يمكن أن يضمحل الحق فيخفى وتكون الدولة للباطل أبدا. العاقبة للمتقين، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وما يقوم الأشهاد. فالعاقبة في النهاية المتقين. فتنة خلق القرآن هذه تولتها الدولة العباسية، المأمون والمعتصم والواثق يبتلون أهل السنة والجماعة، يذبحون أهل السنة والجماعة، يقولون بأن الله لم يتكلم بالقرآن، هذا القرآن مخلوق، خلق الله أصواتا سماها قرآنا وأضافها لنفسه باب إضافة التشريف، لكن الله ما تكلم بالقرآن سبحانه وتعالى ولا سمعه جبريل أبدا. هذه فتنة خلق القرآن. تولى ذلك المأمون وقتل من قتل من أهل السنة وعذب وسجن أحمد، وتولى المعتصم ذلك من بعده، وتولى الواثق حتى ظن الناس أن الحق لن يظهر بعد ذلك، ولكن شاء الله سبحانه وتعالى فجاء المتوكل فحكم بعد الثلاثة، وأحمد رضي الله عنه يعذب في عمر هؤلاء الثلاثة حتى نصر الله عز وجل مذهبه، وتبنى المتوكل قول أحمد رحمه الله تعالى، وانتصرت السنة بعدما ظن الظن أن السنة لن تنتشر أبدا. فمهما على الباطل فانتظر غلبة الحق. وانظر إلى الغلام الذي لم يكن في الأمة مؤمن إلا هو، غلام، غلام في عهد ملك من الملوك، هذا الملك هو الرب، الناس جميعا يقول هذا ربنا، فتعلم هذا الغلام أن ربه الذي خلقه، فآمن بالغلام هذا رجل وكان من جلساء الملك، وذات مرة قال هذا الجليس للملك لما قال إنما يشفيني الله عز وجل ربي، قال لك رب سواك؟ قال نعم لرب سواك. من الذي علمك؟ من الذي كذا؟ دلوا على الغلام، تعالى يا غلام أنت علمت؟ قال نعم ربي وربك الله. غلام وملك، وملك بخدم وحشم ودولة، وهو غلام بس مع رجل آمن به، دفعه إلى من توسط به البحر ليقذفه، فدعا الله عز وجل اللهم اغفر لنا بما شئت فأنقذه الله عز وجل. إلى من على به جبلا فدعا الله فسقط ونجا والحمد لله. ثم أتى الغلام إلى الملك بالقصة المعروفة التي تعرفونها حتى قال له إنك لست بقاتلي حتى تجمع الناس في صعيد واحد ثم تأخذ سهما من كنانتي ثم تصلبني ثم تقول بسم الله رب الغلام فإنك قاتلي. فجمع الملك الناس كلهم وصلب الغلام وأخذ سهما وقال بسم الله رب الغلام وضربه فوقع السهم في صدغه فمات. فنطق الناس جميعا آمنا برب الغلام فصارت الدولة الحق وآمنت أمة ولم يكن فيها إلا غلام. ولهذا يا إخواني حنقول أبشروا ما بقي في الأمة رجل واحد يعرف السنة. مش بقى أهل السنة قلة ده في كل بلد يا رجل اثنين ثلاثة. أقول لو في الأمة كلها رجل سنة أبشروا فإن الغلبة له وإن الظهور لدعوته والذي أرسله رسول الله في الحق الذي يدعو من كله ولو كره المشركون. يقول الأوزاعي رحمه الله ولو كان هذا خيرا ما خصصتم به دون أستاذكم. اسمع بقى يعني يضع الأوزاعي الميزان لأي مسألة من المسائل فيقول لو كان هذا خيرا لو القول بخلق القرآن وبأي بدعة من بدعي لو كان خيرا ما خصصتم به دون أسلافكم أي دون الصحابة لأن الله ما خبأ عن الصحابة خيرا. كل خير وفقوا إليه وهدوا إليه
قاعدة عظيمة
نعم قال لو كان هذا خيرا ما خصصتم به دون أسلافكم. لا يمكن الله يخفي خيرا عن الصحابة ثم يعلمه الناس بعد ذلك. ولهذا ما لم يكن يومها دينا فليس اليوم ايه دين. لا تأتي الدين جديد الان اللي ما كانش على هذه الصحابة فلا يصح الان. لا تفشد في موجة يقول لك دول كان ناس عايزين يرجعون عايزين يحكمون بالشريعة او رجعون الايام النبي وكذا عاد البيداء. احنا الوقت في عصر التكنولوجيا وعصر الصاروخ وعصر الفضائيات وعصر كذا. سبحان الله وهل جعل الله شرعه سبحانه للنبي والصحابة فقط ام جعل الله عز وجل الشرع الى اخر الزمان. انا نعم انا احكم في عصر الفضائيات واحكم في عصر التكنولوجيا واحكم في عصر كذا وكذا وكذا وانا اولى الناس بهذه التكنولوجيا ان اسخرها بطاعة ربي سبحانه وتعالى. وليس الشرع عاجزا في مسألة من المسائل أبدا. ولهذا ما عندناش مسألة من المسائل عليها علامة استفهام سلما حربا عقيدة عبادة معاملة أي شيء. ولكن لو أحسننا التعلم والعلم قل الأوزعي ولو كان هذا خيرا ما خصصتم به دون أسلافكم فإنه لم يدخر عنهم خير خبئ لكم دونهم لفضل عندكم. يعني ما يعقل إن هو الله يدخر عنهم فضل ثم يعطيه لفضل لكم وهم أصحاب نبي صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم وبعثوا فيهم ووصفهم لما وصفهم به. فقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار ورحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وغير ذلك من الآيات التي فضل الله سبحانه وتعالى فيها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم ومن يشاطق الرسول بعد ما تبايعه يتبع رسول المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي قال الله الله في أصحابي فوالذي نفسي بيدي وأنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا إلى غير ذلك مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ومما يبين فضيلة الصحابة. ولهذا لا يكمل إيمان العبد إلا إذا اعتقد في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خير هذه الأمة وسلم لسانه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجوز الطعن في صحابي. ولهذا قال العلماء بأن من انتقص أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاتهموا على الإسلام. قال اتهموا على الإسلام. وقال ما ينتقصه إلا زنديق. ما ينتقص الصحابي إلا زنديق. ولا يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجل يتهم على الإسلام وهو خصيم النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. لا سيما معاوية رضي الله عنه, ولا سيما أبو سفيان, ولا سيما بيت أبي سفيان كله, فإنه بيت قد نال منه للأسف الشديد التاريخ وشوه صورة معاوية وشوه صورة أبي سفيان وشوه صورة هند زوجة أبي سفيان, وهم خير بيت من خير بيوت المسلمين. بيت فيه زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم, بيت فيه أمير مؤمنين وهو معاوية, بيت فيه بطل من أبطال الإسلام وهو يزيد بن معاوية, بيت فيه أبو سفيان الذي كان صنديدا وفرح النبي بإسلامه, بيت فيه هند التي ماذا نريد أكثر من هذا. هذا بيت ملك وبيت سؤدد وبيت تقى. ولهذا صار العلماء ينصون في اعتقادهم على معاوية بعد العشرة. بعد العشرة من العلماء ينص على معاوية بعد العشرة. لماذا؟ ليس لأنه أفضل من باكر البدر, ولكن لما نال الناس من معاوية صاروا ينصون على إيه؟ على حبه. ولهذا يتبين لنا أيضا يعني جرم ما كتبه سيد قطب عنه وعن معاوية وعن عمرو بن العاص وكذا وكذا, مما للأسف الشديد طعن به فيهم ولم يسلم لسانه. والواجب أن المسلم يسلم لسانه في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, ونمسك عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, ونقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كان يعملون. فهذا الاعتقاد الإمام الأوزاعي على اختصار جمع مانع يريد منا أن نقول إيه؟ أن نقول يا أخواني هذا دين؟ أو نعم يبقى نقول النبي والصحابة. الآن إحنا نجلس هنا في ميناء الآن, نجلس في ميناء ونجلس إلى الفجر المبيت بميناء اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وهل رأينا النبي؟ ما رأيناه صلى الله عليه وسلم, نحن ما رأينا النبي, ولكن سمعنا ماذا قال. ولهذا أبشروا نحن في هذه النقطة أفضل من الصحابة في هذه النقطة, وإن كان الصحابة أفضل منا بالعمومي. ولهذا العلماء يقولون بأن الفضل الخاص لا يتعارض مع الفضل العام, لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال في إخواني وكذا قالوا نحن إخوانه, قال أنتم أصحابه اللي قلنا يتلو كذا, ثم قال أجر العامل بالسنة فيها كأجر 50 إيه شهيدا. واضح العلماء حسن هذا الحديث. طيب هل معنى ذلك نحن أفضل من الصحابة؟ أبدا, الصحابة أفضل منا, ولكن في هذه النقطة نحن الآن نتعامل يا إخواني مع كتب. الصحابة كانوا بيتعاملوا مع مين؟ مع نبي مباشرة. يرون قمرا ينشق, يرون عصا, يرون حصا يسبح, يرون كذا, خد بالك. لكننا نتعامل مع كتب ومع ذلك نؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم, ونقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي الإنسان إذن أن يدخل فلسفة في منهجه ولا صفصطة, ولا يقول العقل بيقول كده. ربنا يعرفوه بالعقل يا أخي. لا يا أخي, احنا عرفنا الله بالشرع يا أخي, عرفنا الله سميع بصير, ينزل يرحم يحب يغضب يفصل بين عباده بالشرع, بالشرع بالشرع وبالعقل وبالفطرة. لكن ربنا يعرفه العقل بس. طب لماذا لم يعرفه الكفار؟ طيب فإذا الأوزاعي رحمه الله ركز على قضية الاتباع. الاتباع إذا خرجنا عن هذا الاتباع كنا مبتدعين. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو إيه؟ فهو رد مردود على صاحبه. زي بدعة الصوفية. شوف إحنا دلوقتي قاعدين نقول قال الله قال الرسول, لا يمكن تلاقي عند الصوفية قال الله قال الرسول, إنما مدد مريدين كذا. ده الشيخ اللي احنا قاعدين مولد زي بولد زي ما احنا قاعدين كده مولد عنده صوفي, ده الشيخ من كراماته كذا وكذا, ده طار, ده نزل, ده راح, ده جه. والناس تتمسح وتتبرك, ويا ويلك لو ما ايه لو ما ذبحت يوم مولده. وهو كما كنا كما كان الناس على ذلك يعني على فترات ايه. وكالشيعة الان, الشيعة الذين يسبون الصحابة ليلا ونهارا, الشيعة يقولون لعنة الله على أبو بكر وعمر, الشيعة يحتفلون بأبي لؤلؤة المجوسي الذي قتل عمر, الشيعة يقولون هذا القرآن محرف, القرآن الحقيقي 6 أضعاف هذا القرآن، ومع ذلك يأتي من يقول بالتقارب مع الشيعة، يأتي من يقول الآن بالتقارب مع الشيعة، وأن الخلاف مع الشيعة ليس خلاف في الأصول، إحنا بنؤمن نحن وهم برب ونبي وكذا وكذا، وإن لله وإن إليه راجعون، ما ندري كيف نلتقي مع هؤلاء الشيعة في هذا الأمر. فهذا الاعتقاد اعتقاد مبارك، وإن كان مختصرا لكنه رحمه الله تعالى وضع لب الإنقياد ولب المنهج الصحيح، وقال الله وقال رسوله، ولو رجعت الأمة إلى ذلك لسعدت سعادتنا إيه؟ لسعدت سعادتنا عظيمة. نكتفي بهذا القدر، وبهذا نكون قد فرغنا من هذا المعتقد المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذا المعتقد وكل ما اعتقده السلف ودونوه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الاتباع أوفى حظ ونصيب، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.